أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان السؤال بالأمس أننا إذا شككنا خارج الوقت في تحقق فوت ملاك الأمر الواقعي الاختياري الذي هو موضوع وجوب القضاء، فلماذا لا نستصحب عدم استيفاء المكلف للملاك الاختياري، وبالتالي نحرز موضوع وجوب القضاء بالاستصحاب فلا تصل النوبة إلى جريان أصل البراءة لتقدم الاستصحاب على أصل البراءة؟ هذا كان مفاد السؤال الذي طرحناه عليكم بالأمس. حدا من الإخوة فكر في جواب لهذه المسألة؟
يعني هي أن ما الأمر بالإقراري لا يكون هناك لا أمر بالأمر واقعي ولا غرض تعمقي، المولى على الفعل والبداية.
حال الاضطرار هو الأمر الفعلي بالأمر الاضطراري وليس الأمر الاختياري مأمورا به فعلا لتعذره، ولكن ملاكه موجود أو غير موجود؟ ملاكه موجود بلا إشكال. يعني الصلاة القيامية ذات ملاك، والمانع من الأمر بها هو ماذا؟ هو تعذر القيام على المكلف. وموضوع القضاء كما قلنا هو فوت الملاك. طيب إذا كان الأمر إذا كان موضوع القضاء هو فوت ملاك الأمر الاختياري، ونحن نشك خارج الوقت أن ملاك الأمر الاختياري قد فات أو لم يفت، نستصحب عدم استيفاء المكلف للملاك، وبالتالي يتحقق عندنا موضوع القضاء، فيجب القضاء بمقتضى الاستصحاب ولا تجري البراءة. الجواب أيها الإخوة، طبعا الاستصحاب هنا ليس مثبتا، لأنه قد يقول قائل أنه لا يجوز التمسك بالاستصحاب هنا لأنه مثبت الفوت، فوت الملاك عنوان وجودي، ونحن نستصحب عدم استيفاء المكلف للملاك، ولازمه أن يكون الملاك قد فات على المكلف، ومثل هذا الاستصحاب الذي يراد من خلاله إثبات اللازم العقلي للمستصحاب يكون مثبتا ولا يكون حجة. هذا كلام غير صحيح. الفوت ليس عنوانا وجوديا لازما لعدم الاستيفاء، بل ليس معنى الفوت إلا عدم الاستيفاء، فهذا استصحاب عدمي ينقح لنا موضوع الحكم الشرعي الذي هو وجوب القضاء. فلا نستطيع أن نقول أن الاستصحاب هنا مثبت ولا يصح جريانه. الجواب أيها الأخوة، موضوع وجوب القضاء هو فوت ملاك الأمر الاختياري بتمامه ومن رأس، كما هو مقتضى أدلة القضاء. يا أخوان، إذا قلت لكم حضرت الدرس، ظاهر هذا الكلام ماذا؟ أنني حضرت بعض الدرس أو أنني حضرت تمام الدرس؟ حضرت. لذلك إذا قلت بعد ذلك كله، تحمل كلمة كله على ماذا؟ تأكيد. حضرت الدرس كله، كله تأكيدي، ولا الظاهر من حضرت الدرس أنني حضرت الدرس بتمام. وكذلك في المقابل، إذا قلت لكم فاتني الدرس، ظاهر فاتني الدرس أن الدرس بتمامه قد فاتني، مو أنني حضرت بعضه وفاتني بعضه، ظاهر فاتني الدرس أنه فاتني بتمامه. ولذا إذا عقبت بعد ذلك قائلا كله، تحمل كلمة كله على التأكيد، فاتني الدرس كله. طيب، أدلة القضاء ظاهرة في أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك بتمامه ومن رأس. مثلا إذا فاتتك فريضة فقدها، مو قلنا بأن الفوت اللي هو موضوع القضاء هو فوت الملاك، فاتتك فريضة ظاهر في أن الملاك بتمامه قد فاتك، هذا هو موضوع وجوب القضاء. فإذا كان موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك بتمامه، فأنا أسألكم سؤالا خارج الوقت، هل نشك في تحقق موضوع القضاء؟ لأن موضوع الاستصحاب هو الشك، موضوع أصل البراءة هو الشك. هل عندنا خارج الوقت شك أن موضوع القضاء متحقق أم لا؟ ليش؟
لا نقطع بالدفات تماما،
عدم القطع يعني شك، بس تقول لي لا يوجد شك، مو بتقول لي لا نقطع، بدك تقول لي نقطع بشيء. أحسنت، هذا ما أردت أن أنبه عليه. خارج الوقت المكلف يعلم أنه بإتيانه المأمور به الاضطرار في الوقت قد استوفى جزءا من الملاك، ولذلك لنا علم بأن فوت الملاك بتمامه الذي هو موضوع وجوب القضاء غير متحقق. يعني موضوع وجوب القضاء خارج الوقت محرز العدم. ليش؟ لأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك بتمامه، ونحن نعلم أن الملاك لم يفت بتمامه. ليش لم يفت بتمامه ملاك الصلاة الاختيارية؟ لأن المكلف بإتيانه بالصلاة الاضطرارية استوفى بعضا من ملاك الصلاة الاختيارية. فإذا موضوع السلام عليكم السلام ورحمة الله خير ممنوع، موضوع وجوب القضاء خارج الوقت محرز العدم، الملاك بتمامه لم يفوت، أحرز مقدار منه بامتثال الأمر الاضطراري. طيب، فإذا في ماذا نشك خارج الوقت؟ خارج الوقت لا نشك أن موضوع وجوب القضاء تحقق أو لم يتحقق، بل نعلم بعدم تحقق موضوع وجوب القضاء. نشك أن المقدار الفائت من ملاك الأمر الاختياري، مستوفين بعضه بامتثال الأمر الاضطراري وفات بعضه، المقدار الفائت من ملاك الأمر الاختياري على تقدير فوات مقدار، وإلا قد يكون الأمر الاضطراري وافيا بماذا؟ بتمام مصلحة الاختيار، ولكن نحتمل أنه فات مقدار من ملاك الأمر الاختياري، ونحتمل أن هذا المقدار الذي فات مقدار ملزم يمكن تداركه بحيث يكون منشأ لحدوث أمر بوجوب التدارك خارج الوقت. إذا صار شك في أصل التكليف أم لا؟ شك في أصل التكليف، مجرى لماذا؟ مجرى للبراء، وما عندنا مجرى للاستصحاب هنا حتى نقول أن الاستصحاب جار فلا معنى للتمسك بالبراء. نحن خارج الوقت نحتمل أن مقدارا من ملاك الأمر الاختياري فتفات، نحتمل أن هذا المقدار يمكن تداركه، نحتمل أن هذا المقدار ملزم، فنحتمل حدوث أمر خارج الوقت بالتدارك، أمر لزومي بالتدارك. نحتمل التكليف، الأصل هو عدم. فإذا يا إخوان أرجو منكم الانتباه إلى هذه النقطة المهمة. فإذا الشبهة خارج الوقت كما ذكرنا بالأمس، شبهة موضوعية وداخل الوقت حكمية، ولا الشبهة في خارج الوقت وفي داخل الوقت كليهما شبهة حكمية؟ الشبهة سواء في خارج الوقت أو في داخل الوقت شبهة حكمية، والقول بأن الشبهة خارج الوقت موضوعية منشأه توهم ماذا؟ أننا نشك خارج الوقت هل تحقق موضوع أدلة القضاء أو لم يتحقق، وأنا أوضحت لكم أنه خارج الوقت لنا علم بماذا؟ بعدم تحقق موضوع أدلة القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الملاك بتمامه، ونحن نعلم أن الملاك بتمامه لم يفوت، فموضوع وجوب القضاء غير متحقق، فالشبهة خارج الوقت ليست موضوعية، شبهة حكمية نحتمل حدوث أمر وجوبي بالتدارك منشأه ماذا؟ منشأه أننا نحتمل فوت مقدار من ملاك الأمر الاختياري، وأن هذا المقدار يمكن تداركه، وأنه ملزم، وأنه منشأ لحدوث أمر وجوبي بالتدارك، بتدارك هذا الفائت. احتمال لتكليف شك في أصل التكليف، مقتضى الأصل، مقتضى البراءة عدم. فإذا الشبهة يا إخوان سواء في الوقت أو خارج الوقت شبهة حكمية. وبهذا يتضح عندكم أن التوجيه الذي ذكره بعضهم لعبارة الماتن، لأن الماتن قال البراءة عن القضاء أولى من البراءة عن الإعادة، البعض كيف وجه الأولوية؟ قالوا بأن وجه الأولوية هو أن الشبهة في الوقت حكمية وخارج الوقت موضوعي، وجريان البراءة في الشبهات الموضوعية أولى من جريانها في الشبهات الحكمية. هذا التوجيه ممنوع صغرا وكبرا. أما من حيث الصغرى فلما أوضحناه لكم أن الشبهة سواء في داخل الوقت أو في خارج الوقت حكمية. أما من حيث الكبرى فأيضا أوضحنا بالأمس أنه حتى لو تنزلنا وقبلنا أن الشبهة خارج الوقت موضوعية وداخل الوقت حكمية، فليست البراءة في الشبهات الموضوعية أولى من البراءة في الشبهات الحكمية، بل الأولوية بالعكس، البراءة في الشبهات الحكمية أولى. ليش أولى؟ لأن المتيقن من أدلة البراءة هو الشبهات الحكمية، وقد منع بعض الأصوليين من جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. فضح الكلام يا أخوان؟ هذا جواب سؤالكم شيخنا. طيب، أما بالنسبة لسؤال جناب الشيخ، بالأمس قلنا أن الحكم الظاهري في المقام يشمل الحكم الظاهري الاختياري والحكم الظاهري الاضطراري، وقلنا بأن البحث إنما هو عن إجزاء الظاهر الاضطراري عن الواقع الاضطراري. إذا ثبت إجزاء الظاهر الاضطراري عن الواقع الاضطراري فعند ذلك نقول هل يجزئ الواقع الاضطراري عن الواقع الاختياري؟ هذا مرتبط بأي مقام؟ بالمقام الأول السابق. ما هو مرتبط بمقامنا؟ إجزاء الواقعي، إجزاء الظاهر الاضطراري عن الواقع الاضطراري. هذا الذي قلناه بالأمس صحيح، إلا أننا ذكرنا مثالا خاطئا على ذلك. المثال الصحيح لهذا الفرض الذي أفرضه هو أن يكون موضوع مشروعية التيمم هو فقد الماء في تمام الوقت، هذا موضوع المشروعية، والمكلف فاقد للماء في تمام الوقت، ولكنه ماذا فعل؟ كان عنده تراب مستصحب الطهارة فتيمم بهذا التراب المستصحب الطهارة وصلى، ثم انكشف له في الوقت أو خارج الوقت أن هذا التراب المستصحب الطهارة كان نجسا في الواقع. هنا يا إخوان الأمر الاضطراري الواقعي موضوعه متحقق أو غير متحقق؟ متحقق، فقد الماء في تمام الوقت والمكلف ما عنده ماء في تمام الوقت. غاية ما في الأمر، المكلف بسبب استصحاب طهارة التراب صلى بطهارة ترابية مستصحبة، هذا ما عبرنا عنه بالأمر الاضطراري الظاهري. عند ذلك بعد أن ينكشف له نجاسة التراب يقع السؤال إنه هذا الأمر الاضطراري الظاهري يجزئ عن الأمر الاضطراري الواقعي أم لا؟ إذا قلنا يجزئ عن الأمر الاضطراري الواقعي، بعد ذلك إجزاء الأمر الاضطراري الواقعي عن الأمر الاختياري مرتبط بالمقام الأول. فإذا هذا هو المثال الصحيح على ماذا؟ على أن يكون إجزاء الأمر الاضطراري الظاهري عن الواقع الاختياري بتوسط ماذا؟ بتوسط الاضطراري الواقعي. ولكن مو دائما يكون إجزاء الاضطراري الظاهري عن الواقع الاختياري بتوسط الاضطراري الواقعي. أحيانا يقع البحث في أن الاضطراري الظاهري مجزي عن الاختياري الواقعي أو غير مجزي من دون توسط الاضطراري الواقعي. مثال ذلك هو المثال اللي ذكرناه بالأمس، فما وقع بالأمس هو أنه خلطنا بين المثالين. مثال ذلك هو ماذا؟ هو لو كان موضوع مشروعية التيمم فقد الماء في تمام الوقت، المكلف لم يكن عنده ماء فاستصحب بقاء فقد الماء إلى آخر الوقت، وبناء على هذا الاستصحاب ماذا فعل؟ تيمم وصلى، تيمم وصلى، ثم وجد الماء في ماذا؟ في أثناء الوقت. يا إخوان، الأمر الاضطراري الواقعي هون موضوعه متحقق شيء في هذا المثال؟ الأمر الاضطراري الواقعي موضوعه متحقق؟ لا. لماذا؟ لأن موضوعه هو فقد الماء في تمام الوقت، والمكلف لم يكن فاقدا للماء في تمام الوقت، وجد الماء في الأثناء. فالاضطرار الواقعي موضوعه غير متحقق. المتحقق موضوعه ما هو؟ الأمر الاضطراري الظاهري. الأمر الاضطراري الظاهر اللي هو ماذا؟ بمقتضى استصحاب بقاء فقد الماء إلى آخر الوقت وجب عليه الصلاة مع التيمم ظاهرا، وهو قد امتثل هذا الأمر الاضطراري الظاهر. يقع السؤال، هذا الأمر الاضطراري الظاهري الذي امتثله يجزئ عن الصلاة المأمور بها اختيارا عن الصلاة مع طهارة مائية أو لا يجزئ؟ حتى لو لم يكن هناك أمر اضطراري واقعي، بالنهاية المكلف عمل بوظيفة ظاهرية، فنستطيع أن نسأل أنها تجزيه عن الوظيفة الواقعية المطلوبة منه أولا وبالذات أو لا تجزيه أو لا تجزيه. هذا فيما يرتبط،
يعني نستطيع أن عنوان المسألة شامل لكلا الحالتين،
بل كلتا الحالتين، كلتا الحالتين. مو دائما بحثنا أن الظاهر الاضطراري يجزي عن الواقع الاضطراري ثم الواقع الاضطراري يجزي عن الواقع الاختياري. لا، أحيانا يكون بحثنا مباشرة الظاهر الاضطراري مجز عن الواقع الاختياري أم لا. بحثنا شامل لكلتا الصورتين، هذا تصويب لما ذكرناه بالأمس. الآن نكمل التنبيهات اللي قلنا أنه نريد أن ننبه عليها قبل الخوض في تحقيق المسألة. التنبيه الثالث، بالأمس ذكرنا تنبيهين. التنبيه الثالث الذي نحتاج إلى الإشارة إليه هو أنه لا بد في محل كلامنا من تحقق موضوع الحكم الظاهري واقعا. هذا التنبيه شبيه بتنبيه ذكرناه وين؟ في المقام الأول، عندما بحثنا عن إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقع الاختياري. ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن يكون موضوع الأمر الاضطراري متحققا واقعا. أما إذا لم يكن متحققا واقعا، بل كان المكلف يعتقد ويتوهم تحققه، أو كان تحققه تحققا ظاهريا بخلاف الواقع، قلنا وين تدخل المسألة عند ذلك؟ بإجزاء التخيل عن الواقع اللي هو مسلم عدم الإجزاء، أو بإجزاء الظاهر عن الواقع اللي هو مقتضى التحقيق عدم الإجزاء. نفس التنبيه الذي ذكرناه في المقام الأول وفي إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع يأتي هنا. هنا في مقامنا هذا عندما نتكلم عن إجزاء الأمر الظاهر عن الواقع، لابد أن يكون موضوع الحكم الظاهري متحققا. طيب، إذا لم يكن موضوع الحكم الظاهري متحققا ولكن المكلف تخيل تحققه، عند ذلك يكون المورد داخلا في مقام بحثنا أو يخرج عن مقام بحثنا؟ يخرج عن مقام بحثنا. ووين يدخل؟ يدخل في ماذا؟ في إجزاء الحكم التخيلي عن الواقع الذي هو مسلم عدم الإجزاء فيه. طيب، شو هو مثال الحكم الظاهري الذي لا يكون موضوعه متحققا واقعا ولكن يتخيل المكلف تحققه؟ أرجو منكم الانتباه، مسألة مهمة وذات ثمرة. لو فرضنا أن المجتهد قامت عنده أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة، خبر، أمارة، خبر ثقة يدل على عدم وجوب السورة في الصلاة، حكم ظاهري أم لا؟ الأمارة حكم ظاهري، صار واضح عندكم الحكم الظاهري أعم من الأمارة والأصل في موضوع بحثنا. إما قامت عنده أمارة على عدم وجوب السورة، أو ما في عنده أمارة ولكن استند إلى أصالة البراءة من التكليف زائد، وبالتالي نفى وجوب السورة بأصالة البراءة. هذا المجتهد اللي قامت عنده أمارة على عدم وجوب السورة، أو لم تقم عنده أمارة فتمسك بأصالة البراءة لنفي وجوب السورة، صلى فترة من الزمن بلا سورة لما ثبت عنده من عدم جزئية السورة، ثم بعد ذلك انكشف له أن الأمارة التي استند إليها لم تكن واجدة لشرط الحجية في الواقع. ما هي الأمارة التي استند إليها؟ استند ماذا؟ استند إلى خبر في سنده رجل من رجال كامل الزيارات، وهو كان يعتقد ماذا؟ وثاقة جميع رجال كامل الزيارات. ثم فيما بعد تبدل رأيه وصار يرى أن مقدمة ابن قولويه تدل على وثاقة خصوص مشايخه المباشرين ولا تدل على وثاقة جميع رجال كتابه. فهذا الخبر الذي كان بنظره خبرا معتبرا فيما مضى لأن راويه كان ثقة بنظره، الآن تبدل نظر المجتهد والمجتهد صار يرى أن هذا الراوي لا توثيق له وأن الخبر ضعيف لا يصح الاستناد إليه. هذا التبدل في رأي المجتهد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه في الحقيقة لم يكن هناك حكم ظاهري يدل على عدم وجوب السورة. المجتهد كان يتخيل وجود حكم ظاهري يدل على عدم وجوب السورة، وانكشف له أنه في الواقع لم يكن هناك حكم ظاهري دال على عدم وجوب السورة. ليه؟ لأن الحكم الظاهري الدال على عدم وجوب السورة هو خبر الثقة، وهذا الخبر ليس خبر ثقة. كان يتخيل المجتهد أنه خبر ثقة ولو كان مستند أصل البراءة، ثم بعد ذلك تبدل نظره وصار يرى أن هذا المورد الشك في جزئية السورة هذا من موارد ماذا؟ الشك في المحصل مثلا اللي هو مجرى للاحتياط. عندما يتبدل رأيه هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف أنه كان متوهم أن هناك حكم ظاهري على عدم وجوب السورة وهو أصالة البراءة، وانكشف أنه في الواقع لم يكن موضوع الحكم الظاهري متحققا. هذه الموارد اللي يتبدل فيها رأي المجتهد، كان الخبر عنده معتبر ثم تبدل رأيه والتزم بضعف الخبر، وهذه مو مسائل فرضية، ترى كثيرا ما يقع المجتهد في ذلك. السيد الخوئي رحمة الله عليه كما تعرفون أغلب حياته كان يبني على ماذا؟ على أن كل راو وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات فهو ثقة بمقتضى ماذا؟ التوثيق العام الذي ذكره ابن قولويه لجميع رجال كتابه في مقدمة الكتاب. ثم في أواخر حياته عدل عن هذا المبنى وقال بأن كلام ابن قولويه في المقدمة توثيق لخصوص مشايخه المباشرين، وأما بقية الرواة اللي هن ليسوا مشايخ مباشرين لابن قولويه واللي هن أكثر رجال الكتاب قال لا توفيق لهم. هذا العدول في المبنى أدى إلى تبدل بعض الفتاوى، لأنه كان هناك روايات السيد الخوئي بمقتضى مبناه الأول يراها أنها معتبرة سقطت عن الاعتبار بعد أن عدل على عن المبنى طيب، فإذا عندما يتبدل نظر المجتهد وكانت رواية بنظره معتبرة ثم صارت غير معتبرة، أو كان المورد مجرى لأصالة البراءة في نظره ثم تبدل نظره وصار يرى أن المورد مجرى لأصالة الاحتياط، أو كان يستظهر من الرواية معنى معين ثم بعد فترة تبدل نظره واستظهر من الرواية معنى آخر، بكل هذه الموارد هذا داخل في مسألتنا أو خارج عن مسألتنا؟ هذا خارج عن مسألتنا. ليش؟ لأنه هذا من موارد أن المجتهد عمل استنادا إلى حكم تخيلي، والحكم التخيلي لا يجزي قطعا عن الواقع. ليش حكم تخيلي؟ لأن موضوع الحكم الظاهري غير متحقق واقعا. موضوع الحكم الظاهري خبر الثقة، هذا مو خبر ثقة، كان يتخيل وثاقته. واضح الكلام إلى ما هنالك؟ فإذا بالنسبة للمجتهد، بالنسبة لعمل المجتهد نفسه، تبدل رأي المجتهد لا يدخل في مقامنا الذي نبحث فيه، بل هو داخل في العمل بحسب حكم تخيلي ينكشف أنه لا واقع له. هذا بالنسبة لعمل المجتهد نفسه. طب أريد أن أسألكم سؤالا بالنسبة لعمل المقلد الذي يقلد المجتهد، مو بالنسبة لعمل المجتهد نفسه. بقطع النظر السيد الخوئي كان يرى عدم جزئية السورة، فصلى 20 سنة بلا سورة، ثم تبدل رأيه إلى جزئية السورة. بهالحال شو منقول له؟ هذا حكم تخيلي لا يجزي عن الواقع. طبعا مش رح نقول له هو أدرى بوظيفته، بس هو نفسه يقول هكذا، حكم تخيلي لا يجزي عن الواقع، فعليك الإعادة. طيب الآن دعونا من عمل المجتهد نفسه، عمل المقلد لهذا المجتهد. أنا كنت أقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي كان يفتي بعدم جزئية السورة، وأنا صليت 20 سنة بلا سورة، ثم تبدل رأي السيد الخوئي، قال أنا كنت مخطئ في الفتوى والسورة جزء من الصلاة. في هذه الحالة عمل المقلد داخل في مقام بحثنا، أو أيضا من موارد العمل على طبق حكم تخيلي؟ ليش داخل؟ الحجة على المقلد ما هي؟ رأي المجتهد. بقطع النظر أن هذا الرأي الذي توصل إليه المجتهد منشأ توهم قيام أمارة من دون أن تكون الأمارة موجودة في الواقع، أو لا هناك أمارة موجودة في الواقع، بالنهاية الحجة على المقلد رأي المجتهد. أنا عندما صليت بلا سورة، المجتهد الذي أقلده ألم يكن يرى عدم وجوب السورة؟ نعم. فموضوع الحكم الظاهري بالنسبة إلي، الحكم الظاهري لإلي شو هو؟ فتوى المجتهد. موضوع الحكم الظاهري متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. موضوع الحكم الظاهري متحقق. ليش؟ لأن طريقي إلى الواقع والحجة على الواقع بالنسبة إلي ما هو؟ ما هي؟ فتوى المجتهد، رأي المجتهد، وهو كان يرى عدم الوجوب، وأنا عندما صليت بلا سورة عملت على طبق فتوى المجتهد ورأي المجتهد، فكان هناك حكم ظاهري ثابت في حقي واقعان. عندما يتبدل رأي المجتهد وعندما تتبدل فتوى المجتهد، ينكشف لي أن هذا الحكم الظاهري الذي كان ثابتا في حقي على خلاف الواقع، ولكن الحكم الظاهر السابق كان ثابتا في حقي حقيقة، مو كنت أتوهم ثبوت حكم ظاهري ولا حكم ظاهري، كان هناك حكم ظاهري ثابت في حقي موضوعه متحقق حقيقة، وموضوعه هو رأي المجتهد، ولكن الآن بعد أن تبدل رأي المجتهد صار الواقع بالنسبة إلي هو جزئية السورة، فانكشف لي أن الحكم الظاهر السابق كان على خلاف الواقع، فيقع الكلام في ماذا؟ أن العمل الذي عملته على طبق الحكم الظاهر السابق يجزيني عن الحكم الواقعي أو لا يجزيني. فإذا بالنسبة لعمل المقلد هذا داخل في مقام بحثنا، بالنسبة لعمل المجتهد هذا خارج عن مقام بحثنا. أنت بيكون عمل المقلد خارج عن مقام بحثنا يا إخوان؟ إذا اشتبه المقلد في الفتوى. كيف يعني؟ يعني أنا إلي 20 سنة بصلي بلا سورة، مو استنادا إلى رأي السيد الخوئي الذي يرى عدم وجوب السورة، لا، مرجعي يرى وجوب السورة، ولكن أنا شو؟ أنا متوهم أن رأي مرجعي هو عدم وجوب السورة، وصليت 20 سنة معتقدا أن مرجعي يفتي بعدم وجوب السورة، ثم انكشف لي أن كنت مخطئ وفتوى مرجعي هي جزئية السورة. بهالحال عملي هذا مستند إلى حكم ظاهري ثابت في حقي واقعا، ولا إلى حكم تخيلي؟ حكم تخيلي، لأن الحكم الظاهري هو رأي المجتهد، وما في رأي للمجتهد بعدم الجزئية، رأي المجتهد هو الجزئية، أنا كنت أتخيل أن رأيه هو عدم الجزئية. لذلك بالموارد التي يشتبه فيها المقلد في فتوى مقلده، هذه خارجة عن محل بحثنا وداخلي في ماذا؟ في الحكم التخيلي. وضح هذا التنبيه يا أخوان؟ طيب، التنبيه الرابع الذي أريد أن أنبه عليه، نحن محل كلامنا ما هو؟ محل كلامنا انكشاف مخالفة الحكم الظاهري للواقع. هذا هو الذي يفتح أمامنا باب البحث. عملنا على طبق حكم ظاهري ثابت في حقنا، ثم بعدما عملنا على طبق هذا الحكم الظاهري انكشف لنا أن هذا الحكم الظاهري الذي كان ثابتا في حقنا كان على خلاف الواقع. يا إخوان، هذا الانكشاف قد يكون بعلم وجداني، وقد يكون بحكم ظاهري آخر. النزاع لا يختص بماذا؟ بالانكشاف بعلم وجداني، بل يدخل في ضمن بحثنا ما لو انكشف مخالفة الحكم الظاهري للواقع بحكم ظاهري آخر. توضيح ذلك يا أخوان، هذا الماء مشكوك الطهارة وأنا أريد أن أصلي، واضح؟ إما استصحبت طهارة الماء، استصحاب حكم ظاهري ولا لا؟ أو أفرض ليست الطهارة حالة سابقة حتى أستصحب، فماذا فعلت؟ تمسكت بماذا؟ أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة تجري في الشبهة البدوية ولو لم يكن هناك حالة سابقة. أو ما تمسكت بأصالة الطهارة، ليش؟ جاءتني أمارة على الطهارة، أخبرت ثقة بأن الماء طاهر. بالنهاية سواء استنادا إلى الاستصحاب أو إلى أصالة الطهارة أو إلى خبر الثقة القائم على الطهارة، ماذا فعلت؟ توضأت وصليت بهذا الماء، ثم بعدما توضأت وصليت حصل لي علم وجداني بأن الماء كان نجسا. هنا الحكم الظاهري الذي استندت إليه في مقام العمل ألم ينكشف لي أنه كان مخالفا للواقع؟ الانكشاف بماذا حصل؟ بعلم وجداني. أرجو منكم الانتباه، هذا الحكم الظاهري اللي كان ثابت في حقي في ذاته كان حجة أم لا؟ في ذاته كان حجة أم لا؟ بلا شك. يعني قبل أن يحصل لي العلم بنجاسة الماء أنا كنت معذور في توضئي بهذا الماء. ليه؟ لأنني مستند إلى حكم ظاهري اللي هو أصالة الطهارة أو الاستصحاب أو الأمانة القائمة على الطهارة. هذا الحكم الظاهري في ظرفه كان حجة. الكلام أنه بعد أن ينكشف الخلاف، مع بعد انكشاف الخلاف، نقول لك الحكم الظاهري قبل انكشاف الخلاف كان حجة، ولكن كان حجة على الرغم من مخالفته للواقع. هذا العلم بالنجاسة كما أنه يرفع حجية الحكم الظاهري من حينه، العلم بالنجاسة يرفع حجية الحكم الظاهري من حينه، لأنه بحصول العلم بالنجاسة ينتهي أما بالحكم الظاهري. فالعلم بالنجاسة كما أنه يرفع حجية الحكم الظاهري من حينه، فكذلك يكشف أن هذا الحكم الظاهري حين كان حجة كان على خلاف الواقع. هذا معنى أنه كشفت لي مخالفة الحكم الظاهري الذي استندت إليه للواقع. يقع السؤال، هذه الصلاة تجزيني عن الطهارة الواقعية أم لا؟ هذه الطهارة الظاهرية تجزيني عن الطهارة الواقعية أم لا؟ هنا الانكشاف انكشاف بعلم وجدان. طب خلنا نشوف كيف أحيانا يكون الانكشاف لا بعلم وجداني بل بحكم ظاهري آخر. من حين العلم بالنجاسة، لا لا، من حين العلم بالنجاسة أولا لم يعد الحكم الظاهري حجة لأن حصل العلم بالنجاسة. ثانيا العلم بالنجاسة يكشف لي أنه هذا الحكم الظاهري حين كان حجة كان على خلاف الواقع، حين كان حجة كان على خلاف الواقع. طيب انكشاف الخلاف بحكم ظاهري آخر لا بعلم وجداني، أفرض أنه أنا توضأت بهذا الماء اعتمادا على أصالة استصحاب الطهارة أو اعتمادا على أصالة الطهارة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك قامت عندي أمارة على النجاسة، إجا ثقة أخبر بأن الماء نجس، مجرد أن يخبر الثقة بنجاسة الماء يرتفع موضوع الحكم الظاهري أم لا؟ الأصل والاستصحاب يرتفع موضوعه أم لا؟ يعني لأن موضوع الحكم الظاهري الموضوع الأصل أو الاستصحاب ما هو الشرك. طيب عجيب خبر الثقة يا أخوان يعني يوجب علما ويرفع الشرك؟ لا، حتى بعدما يخبر الثقة بالنجاسة أبقى شاكا في أن هذا الماء طاهر أو نجس. فكيف نقول أن الأمارة ترفع موضوع الاستصحاب أو الأصل؟
يتبدل الشك.
أحسنت، ما يتبدل الشك، الشك يبقى وجدانا يبقى حتى بعد إخبار الثقة بالنجاسة، أبقى شاكا بماذا؟ بطهارة هذا الماء ونجاسته. خبر الثقة لا يفيد علما حاكما. شو يعني حاكمة؟ يعني الأمارة القائمة على النجاسة ترفع الشك الذي هو موضوع الاستصحاب أو الأصل، لكنها لا ترفعه حقيقة ووجدانا، بل ترفعه تعبدا، وهذا ما نسميه بماذا؟ بالحكومة. الأمارة صحيح حتى مع قيام الأمارة وجدانا الشك باقٍ، إلا أنه ارتفع تعبدا، الشارع تعبدني بماذا؟ بارتفاع الشك. هذا ارتفاع موضوع الأصل أو الاستصحاب تعبدا نسميه حكومة. حكومة الورود هو أن ينتفي موضوع الأصل أو الأمارة أو الاستصحاب حقيقة، أما إذا الموضوع حقيقة باق ولكنه انتفى تعبدا هذه هي الحكومة، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي. فإذا بقيام الأمارة على النجاسة ارتفع موضوع الأصل، موضوع الاستصحاب ارتفع تعبدا، لم يعد الأصل حجة، لم يعد الاستصحاب حجة، الحجة من الآن فصاعدا ما هو؟ الأمارة القائمة على النجاسة. هذه الأمارة القائمة على النجاسة كما ترفع حجية الأصل والاستصحاب من حينها من حين قيامها، فإنها أيضا تكشف لنا ماذا؟ عن أن الأصل والاستصحاب الذي كان حجة قبل قيام الأمارة كان على خلاف الواقع، لأن الواقع بالنسبة إلينا صار الآن على طبق ما قامت عليه الأمارة. فهذه الأمارة تكشف أن الأصل والاستصحاب الذي كان حجة قبل قيام الأمارة كان على خلاف الواقع، فيقع السؤال، يقع السؤال أن هذا الحكم الظاهري الذي عملنا على طبقه وكان مخالفا للواقع يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع. وأيضا صار عندكم واضح مثال تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى عمل المقلد. أنا كمقلد يا أخوان ما إلي طريق إلى الواقع إلا فتوى المجتهد المقلد، طبعا إلا فتوى المجتهد بتلي خذ ضروريات واليقينيات، لكن الضروريات واليقينيات لا تقليد فيها، التقليد إنما هو في الأحكام النظرية. بالأحكام النظرية القابلة لوقوع الاجتهاد فيها لا طريق لي إلى الواقع كمقلد إلا فتوى ورأي المجتهد. كان مجتهدي يفتي بماذا؟ بعدم جزئية الصورة، كان الواقع بالنسبة إلي عدم جزئية الصورة وكنت معذورا في صلاتي بلا صورة. عندما تبدل رأي المجتهد، الرأي الجديد للمجتهد كما يرفع حجية الرأي السابق من حينه، يعني من حين صدور الرأي الجديد ومن حين حدوث الرأي الجديد ترتفع حجية الرأي السابق، فكما يرفع حجية الرأي السابق من حينه كذلك يكشف أن الرأي السابق كان على خلاف الواقع، لأن الواقع بالنسبة إليه كمقلد صار هو على طبق ماذا؟ على طبق الرأي الجديد لي مجتهدي. فإذا الرأي السابق وإن كنت معذورا بالعمل على طبقه إلا أنه كان على خلاف الواقع، فينفتح البحث أنه هذا الحكم الظاهري اللي عملت على طبقه وكان على خلاف الواقع يجزي عن الواقع أم لا يجزي. هذا بالنسبة للتنبيه الرابع أيها الأخوة. التنبيه الخامس والأخير، أرجو منكم الانتباه، التنبيه الخامس والأخير أيها الإخوة أنه عندنا في علم الأصول مصطلحان، مصطلح اسمه الورود ومصطلح اسمه الحكومة، وبيان حقيقة الفرق بين هذين المصطلحين سيأتي معنا في الجزء الثاني من كفاية الأصول في أواخر الجزء الثاني في موردين من الكفاية يتعرض صاحب الكفاية لبيان الفرق بين هذين المصطلحين. ولكن ما أريد أن أشير إليه هنا هو جنب من جوانب هذين المصطلحين. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، الحكم الشرعي قد يكون موضوعه أمرا واقعيا، أمرا واقعيا غير قابل لأن يوجد ويتحقق بالجعل والاعتبار، غير قابل، بل لا يوجد ويتحقق إلا بأسبابه الواقعية التكوينية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أكرم ولدي، أكرم ولدي موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ ولدي. بنوة شخص لا شخص مالي أمر واقعي أم لا؟ أمر واقعي. بنوة زيد لي أمر واقعي، منشأها ما هو؟ تكون زيد من نطفته، هذا منشأ البنوة. فبنوة شخص مالي التي هي موضوع وجوب الإكرام أمر واقعي لا يتحقق بالجعل والاعتبار. لو الآن أنا أنظر إلى عمر اللي هو غير متكون من نطفتي وأقول له ألف مرة اعتبرتك ولدي، بيصير ولد يعني بيصير ولدي حقيقة؟ لا، لا يصير ولدا، لا يكون ولدا لي إلا إذا تولد من نطفتي. هذا موضوع الحكم هنا أمر واقعي حقيقي تكويني غير قابل لأن يوجد ويتحقق بالجعل والاعتبار.
حتى من الشارع
الشارع وغيره. إذا ألف مرة بيقول اعتبرته، يا أخوان إذا الماء إذا ألف مرة أقول أعتبره محرقا بصير يحرق، محرقيته أمر حقيقي تكويني
مبهرق.
فإذا موضوع وجوب الإكرام في أكرم ولدي أمر حقيقي تكويني تحققه تابع لأسبابه التكوينية ولا يتحقق له فرد بالجعل والاعتبار. ما في حق فرد لولدي بالجعل والاعتبار، لا يتحقق فرد لولدي إلا من خلال أن يتكون إنسان من نطفته. لكن الشارع ماذا بمقدوره أن يفعل؟ المولى سواء كان المولى شارعا حقيقيا أو مولى عرفيا ماذا بمقدوره أن يفعل؟ المولى الذي قال أكرم ولدي يستطيع أن يقول عن عمر أنا عندي ولد حقيقي وهو زيد متولد من نطفتي وكمكلف أنت يجب عليك إكرامه لأنني قلت لك أكرم ولدي. المولى يستطيع أن ينظر إلى عمر اللي هو ليس ولدا لي على نحو الحقيقة، أنا كمولى أستطيع أن أنظر إلى عمر اللي هو ليس ولدا لي على نحو الحقيقة وأقول لك عمرا ولدي. شو يعني عمر ولدي؟ أنا بقولي عمر ولدي أوجدت فرد حقيقي لولدي؟ لا، نزلت عمرا الذي هو ليس ولدا لي حقيقة، نزلته منزلة الولد وجعلته فردا ادعائيا لولدي لمفهوم ولدي. هذا ممكن أو غير ممكن؟
ممكن.
مع كون عمر ليس فردا لولدي حقيقة أنزله منزلة ولدي، أدعي أنه ولدي، هذا ممكن ويصدر من المولى. ولكن هذا التنزيل إذا صدر من المولى هل يمكن أن يصدر عبثا واعتباطا؟ أم أن لهذا التنزيل لابد أن يكون له غاية وأثر وإلا يكون لغوا؟ لابد أن يكون له غاية وأثر. مو معقول أن المولى ينزل عمرا الذي ليس ولده منزلة ولده هيك فقط وفقط لمجرد التنزيل. اللغو والعبث لا يصدر من المولى، لا وجه لهذا التنزيل إلا أن يكون المولى يريد مني كعبد أن أرتب جميع الآثار الذي أرتبها على الولد الحقيقي أن أرتبها على عمر الذي ليس بولد حقيقي. ما معنى أن أقول لك عمر ولدي مع كون عمر ليس ولدا لي حقيقة؟ معنى ذلك أيها العبد جميع الآثار حقيقة التنزيل بلحاظ هذه الآثار. فهنا عندما ينزل المولى فردا ليس مصداقا لموضوع الحكم على نحو الحقيقة، ينزله منزلة المصداق الحقيقي لموضوع الحكم، فهذا يدل أن المولى يريد أن يرتب الحكم المترتب على الفرد الحقيقي، يريد أن يرتبه على هذا الفرد الادعائي التنزيلي. هذا له نظير في الشريعة؟ نعم له نظائر كثيرة في الشريعة. أفرض مثلا من باب المثال، أفرض أن الفقاع غير مسكر، الفقاع غير مسكر، أفرض أن الفقاع اسم يصدق على الشراب المتخذ من الشعير ولو لم يكن مسكرا، ما دل على حرمة الخمر، حرمة شرب الخمر، أو ما دل على حرمة شرب المسكر، يشمل الفقاع شيء؟ لا، الخمر هو المائع المسكر، الفقاع مائع غير مسكر. فإذا لو المولى قال هيك لا تشرب الخمر، هذا الدليل لا تشرب الخمر يشمل الفقاع؟ لا، الفقاع غير مسكر، الخمر هو المائع المسكر. كيف نثبت حرمة الشرب للفقاع مع عدم كونه فردا للخمر؟ يقول المولى هكذا: الفقاع خمر. الفقاع اللي هو شراب غير مسكر ينزله الشارع منزلة الخمر ويدعي أنه فرد للخمر. هذا التنزيل وهذا الادعاء شو هو معناه؟ شو يعني الفقاع خمر؟ يعني الآثار الشرعية التي ترتبها على الخمر أريدك أيها المكلف أن ترتبها على الفقاع، لأنني نزلت الخمر منزلة الفقاع، نزلت الفقاع منزلة الخمر. عندما يكون موضوع الحكم أمرا حقيقيا والمولى ينزل فردا ليس مصداقا لهذا الموضوع حقيقة، ينزله منزلة المصداق الحقيقي للموضوع، هذه نسميها حكومة، دليل التنزيل نسميه دليلا حاكما، والدليل الآخر نسميه دليلا محكوما. أكرم ولدي محكوم، عمرو ولدي حاكم. يا إخوان، لولا الدليل الحاكم هل كان يجب علينا إكرام عمرو؟ أكرم ولدي توجب علينا إكرام زيد اللي هو ولد حقيقة للمولى، وعمرو الذي ولد ليس ولدا حقيقيا للمولى لا يجب إكرامه. لولا الدليل الحاكم لما وجب إكرام عمرو. الذي أدى إلى وجوب إكرام عمرو هو الدليل الحاكم، هو قول المولى عمرو ولدي، تنزيل المولى لعمرو منزلة الولد، أي حكومة. ما عم بحصر الحكومة بهذا المورد، وإنما عم أقول إنه هذا المورد من موارد الحكومة، والشتان بين الأمرين، بيان معنى الحكومة والفرق التام بينه وبين الورود وأقسام الحكومة بيجي في محله. أما في الورود فإذا كان موضوع الحكم ليس أمرا حقيقيا، بل موضوع الحكم أمر اعتباري، أمر اعتباري جعلي، يعني قابل لأن يوجد ويتحقق له فرد بالجعل والاعتبار، بالجعل والاعتبار. إذا كان موضوع الحكم أمر جعلي اعتباري، وفي مورد من الموارد اعتبر المولى تحقق هذا الموضوع وجعله، فعند ذلك بيكون تحقق عندنا فرد حقيقي لموضوع الحكم ولا فرد ادعائي تنزيلي؟ فرد حقيقي. ليش؟ لأن الموضوع للحكم هو جعلي اعتباري، والمولى في هذا المورد إذا جعل موضوع الحكم واعتبره يكون قد حقق فردا حقيقيا لموضوع الحكم. يا أخوان، إذا قلنا أطع الرئيس، موضوع وجوب الإطاعة ما هو؟ الرئيس. الرئيسية هل هي أمر واقعي تكويني ولا أمر اعتباري جعلي؟ أمر اعتباري جعلي. من يعتبره الناس رئيسا فهو رئيس. فإذا كان الحكم أطع الرئيس، ثم رأينا المولى في مورد من الموارد قال زيد رئيسكم، المولى عندما قال زيد رئيسكم يعني نزل زيدا منزلة الرئيس ولا لا؟ أوجد فردا حقيقيا للرئيس، لأن رئيسية الرئيس بالجعل والاعتبار، فعندما جعله المولى رئيسا واعتبره رئيسا فقد أوجد فردا حقيقيا للرئيس. في هذه الموارد أنت توجد فردا حقيقيا لموضوع الحكم، توجد فردا لموضوع الحكم، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ورودا. بعطي مثال فقهي، لا بيع إلا في ملك، صح أم لا؟ موضوع جواز البيع ما هو؟ الملك. الملكية أمر حقيقي تكويني ولا أمر اعتباري؟ أمر اعتباري، صح ولا لا؟ أمر اعتباري. إنما توجد وتتحقق واقعا وحقيقة بماذا؟ بالجعل والاعتبار. لا بيع إلا في ملك، موضوع جواز البيع وصحة البيع هو الملك، والملكية أمر اعتباري مو أمر حقيقي. ثم بعد ذلك إجا المولى شو قال لي؟ من حاز ملك، من حاز ولا ملك، حاكم على لا بيع إلا في ملك ولا وارد عليه؟ وارد عليه. ليه؟ لأنه عندما جعل المولى الملكية في مورد الحيازة واعتبر تحقق الملكية في مورد الحيازة فقد أوجد فردا حقيقيا للملك الذي هو موضوع لصحة البيع، لأن الملكية ليست إلا أمرا اعتباريا جعليا. ما نزل ما ليس فردا حقيقيا منزلة الفرد الحقيقي، بل أوجد الفرد حقيقة. فإذا نسبة لا بيع إلا في ملك مع من حاز ملك، هل هي حكومة؟ لا، هذا ورود. من حاز ملك يحقق فردا حقيقيا للملك اللي هو موضوع جواز البيع بماذا؟ في مورد الحيازة. هذا ورود ونزاع. إذا اتضحت هذه المقدمات فصار بمقدورنا أن نشرع غدا إن شاء الله في توضيح دليل الماتن على الإجزاء في الجملة في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.